الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر القواعد المتعلقة بتوحيد الألوهية. هذه القواعد قد تكون بعضها متقاربة وقد يكون بينها عكس وطرد. فأولى هذه القواعد: المعبود بحق هو الرب، المعبود بحق هو الرب. وهذه القاعدة تتضمن أن كل من يعبد من دون الله عز وجل فهي معبودات باطلة، لأنها لا تملك شيئا من الربوبية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية، قال: الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. فالمعبود بحق هو الرب، هو الذي يملك الخلق، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق. وما فائدة هذه القاعدة لطالب العلم؟ فائدة هذه القاعدة لطالب العلم أنه يلزم خصمه ويبين له أن هذه المعبودات ليست لها من الربوبية شيء، إذن هي لا تستحق العبادة. المعبود بحق هو الرب تبارك وتعالى، الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبر الأمر، يحيي ويميت. المعبود بحق هو الرب. القاعدة الثانية، نختصر الكلام في القواعد: العبادات كلها لله تعالى، العبادات كلها لله تعالى. وهذه القاعدة ينبغي أن تفهم على الوجهين: العبادات كلها لله تعالى استحقاقا، والعبادات كلها لله تعالى إفرادا. فينبغي على الإنسان أن يجعل عباداته كلها، أن يجعل عباداته كلها لله تبارك وتعالى. ولذلك لو تأملنا نجد أن الله تبارك وتعالى نفى العبادة عن أفعال المشركين لأنها لم تكن لله تعالى خالصة، لأنها لم تكن لله تبارك وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه: ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم يصلون ويحجون وينذرون كما في القرآن الكريم، يقولون هذا لله وهذا لشركائنا، فعندهم نذور، عندهم قرابين، لكن هذه العبادة بهذه الطريقة لا تكون لله عز وجل. العبادة كلها لله تعالى استحقاقا، فهو يستحقها، والعبادة كلها لله تعالى الواجب صرفا، أن تكون لله عز وجل صرفا. الثالثة: إخلاص الدين لله هو التوحيد، إخلاص الدين لله هو التوحيد. وهذه القاعدة أصل من الأصول الستة التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله تعالى. إخلاص الدين لله تعالى هو التوحيد. ومن هنا ندرك أن من لا يخلص دينه لله ليس عنده توحيد، ومن يدعي التوحيد وليس عنده إخلاص فلا يكون موحدا. فإخلاص الدين مبناه على التوحيد، والتوحيد مبناه على الإخلاص. هذه كلمة لا بد أن ندركها: إخلاص الدين مبناه على التوحيد، والتوحيد مبناه على إخلاص الدين، أحدهما مبني على الآخر. ولذلك الذي يقول يا أخي أنا مخلص لله عز وجل، قل له لو كنت مخلصا لأخلصت له العمل، لأخلصت له العبادة. لو قال الرجل أنا موحد، كيف أنتم تقولون عن الموحدين إنهم مشركون؟ نقول نحن لا نقول عن الموحدين إنهم مشركون حاشا وكلا، ولكننا نقول عمن يصرف العبادة لغير الله فلا يخلص لله أنه ليس من الموحدين. فرق بين الأمرين. فمن ادعى أنه من الموحدين فعليه إقامة البينة بإخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتأمل في تقديم المعمول في قولنا في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الإخلاص. الرابعة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف للعبادة، وهو قاعدة من القواعد التي بها نستدل في مسائل الاعتقاد. فمن قال لك يا أخي، من قال لك أنا أعبد غير الله؟ أنا ما أعبد غير الله، أنا لا أعبد غير الله. طيب ونذرك لغير الله، هذه ما هي عبادة؟ طيب أنت لا تسميها عبادة، ماذا يسمى النذر عند الله عز وجل؟ النذر لله محبوب أو لا؟ إن قال النذر لله محبوب قلنا إذن هو عبادة، لا يجوز أن تصرفها لغير الله تبارك وتعالى. قلنا له السجود لله محبوب مشروع أو لا؟ يقول مشروع محبوب. قلنا إذن صرفك لغير الله عز وجل هذا يعني أنك صرفت العبادة. فالعبادة تسميتها في الشرع منطبقة على هذا التعريف، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الأقوال الظاهرة مثل قول لا إله إلا الله، مثل سبحان الله، يا الله، يا ربنا، اللهم، ونحو ذلك من أدعية المؤمنين الموحدين. والأقوال والأفعال الظاهرة مثل الركوع والسجود. وأما الأقوال والأفعال الباطنة المقصود بها قول القلب وفعل القلب. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل، يحب الله سبحانه وتعالى، يخشى الله، يرجوه سبحانه وتعالى، ونحو ذلك. هذه كلها عبادات لا تكون إلا لله عز وجل. فإذا كانت كلمة العبادة تشمل هذه الأنواع كلها، إذا لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. الخامسة، الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع المرسلين. لماذا قلنا الحنيفية ملة إبراهيم؟ لأن الناس حتى في زمن النبوة أهل الشرك ادعوا أنهم على دين إبراهيم، والنصارى ادعوا أنهم على دين إبراهيم، واليهود ادعوا أنهم على دين من؟ إبراهيم. فقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا، تأمل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن الحنيفية هذه ملة إبراهيم، تفسر بالتوحيد، تفسر بإخلاص الدين لله عز وجل، هذه هي الحنيفية. ليست المسألة مسألة انتساب. نحن والله شعب الله المختار كما يقوله اليهود، لا، ليست المسألة مسألة مجرد نسبة كما يقوله النصارى، أنت أؤمن ببنوة عيسى ثم بعد ذلك يخلصك عيسى، إيش ما تعمل تعمل. لا، ليس بين الله وبين عباده نسب، بين الله وبين عباده سبب، من اتخذ السبب نجا، ومن ادعى النسب هلك، من ادعى النسب هلك. لذلك في القرآن الكريم: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، الأنساب منقطع، ولا يقول أحد والله أنا من ذرية إبراهيم هذه تكفيني، أو أنا من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الحنيفية ملة إبراهيم التي مدحها الله هي إخلاص الدين لله عز وجل. بذلك مدح الله إبراهيم الخليل، وبذلك أمر الله به جميع المرسلين بالحنيفية، بالحنيفية أمر الله جميع المرسلين بالحنيفية ملة إبراهيم. الحنفية غير الحنيفية، انتبهوا، الحنفية إما نسبة إلى بني حنيفة فيقال له الحنفي بالفتح، أو نسبة إلى مذهب الفقيه الإمام المشهور أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي مولدا ونشأة، الكابولي الفارسي أصلا. فإذا فرق بين الأمرين. فالحنيفية هل رجل حنيف عكس الرجل الجنيف، ذكرنا لكم الفرق، فمن يذكر؟ يوم ما في جوائز سجلون أسماءكم، من يعرف الفرق بين الحنيف والجنيف؟ نقطة. طيب والجنيف؟ الفرق نقطة ترى في الكتابة، شيل جنيف، شيل نقطة الجنيف، إيش صار؟ حنيف. ما الفرق إذن بينهما؟ أيوة، شو معنى جنيف؟ أحسنت، هذه أحسن طريقة. إذا أراد الإنسان يستذكر معنى كلمة يستحضر الآية وما قبل وما بعدها فيعرف المعنى. جنفا أو إثما. يقول الحنيف المائل إلى الحق، والجنيف المائل إلى الباطل. بس ما هذا مائل، هذا مائل، بس هذا مائل إلى الحق وهذا مائل إلى الباطل. فهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبله، هذا دين الله عز وجل الذي أرسل الله به نوح وإبراهيم ومن بعده. السادسة، القاعدة السادسة، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والمتابعة. انتبهوا لهذه القاعدة العظيمة، هذه القاعدة ذكرها الإمام محمد في كشف الشبهات. يقول العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والمتابعة، هذه خلاصة الكلام. يعني لماذا هذه القاعدة؟ هذا أصل عظيم، لأن كثير من الناس اليوم يقولون: يا أخي نحن نعبد الله، فأنت تنظر إليه تقول هذه العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. مثل الصلاة، الإمام محمد ذكر له مثالا عظيما فقال: مثل الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو توضأ الإنسان ثم انتقض وضوءه ثم صلى، هل وضوءه مقبول من دون عذر؟ طبعا غير مقبول. فمن أدى العبادة صلى، وبعد الصلاة والانتهاء من الأذكار رفع بصره إلى السماء، إلى السماء يعني فوق، السماء في اللغة العربية معناها فوق، رفع بصره إلى السماء إلى جهة القبلة فوجد مكتوب أمامه في القبلة: يا الله يا محمد. فقال: يا محمد. شو فائدة الصلاة الآن؟ ها؟ يا غوث الأعظم. من هو الغوث الأعظم؟ طبعا في عقيدتنا الله عز وجل، في عقيدتنا الله عز وجل لا غوث أعظم من الله سبحانه وتعالى. أما في عقيدة غلاة المتصوف فالغوث الأعظم لقب للشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو بريء منهم والله، يسمونه الغوث الأعظم. ويعني الإنسان ينظر يتأمل يقول: أنا أعبد الله. طيب أنت تعبد الله وقلبك متعلق بالولي، أنه هو اللي ينقذك، هو الذي يعطيك صك الغفران. صكوك الغفران ما هي عندنا، صكوك الغفران هذه عند النصارى، لكن مع الأسف دخلت في المسلمين بحيث يشعرون أو لا يشعرون، حتى إن بعض الطوائف تعطي مفاتيح الجنة لأتباعها. ما سمعتم بهذا؟ موجود وجواز بعد. هذه مصائب الناس اليوم، مصائبهم من الجهل بالتوحيد، ظنوا أن التوحيد هو الإقرار بالربوبية. فهذه القاعدة عظيمة، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والمتابعة. فتأمل معي، إذا فقدت العبادة التوحيد كان شركا، إذا فقدت العبادة المتابعة كانت بدعة. قاعدة عظيمة، سبحان الله العظيم. يعني بعض الناس يتقرب إلى الله عز وجل بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ويتقرب إلى غير الله بالعبادات الشرعية. هذا والله العجب، يتعجب الإنسان من هذا. هذا موجود، الله جل وعلا في القرآن الكريم سمى أعمال المشركين شركا: وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كفروا بالله وهو بالربوبية، كفروا بالله يعني بألوهيته، هذا المقصود. بعض الناس يظن هذا استطراد، لكن أمر لا بد منه، يظن أن سبب كفر الكفار على وجه الأرض إنكارهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام فيه نظر يا أخوان، لأن كفر الكافرين وشرك المشركين ليس لأجل إنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب. أنا أسألكم الآن سؤالا: قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المشركون كانوا مشركين ولا لم يكونوا مشركين؟ وكفار. طيب واليهود والنصارى؟ كفار. إذن الكفر والشرك موجود فيهم، ما له علاقة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون إنهم كفار لأجل أنهم أنكروا الرسالة. احنا نسألهم سؤالا: النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة ولا نقمة؟ فإذا قلنا إنهم استحقوا الكفر لإنكارهم النبوة صار نقمة، لو ما أرسل كان أحسن، خلهم على ما هم عليه حتى لا يقعوا في الكفر. هذا يقول به عاقل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله كما جاء في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أفراد قلة على رؤوس الجبال على التوحيد، والباقين كلهم على الشرك. فهم مشركين أصلا، مشركين أصلا. فلا يظن النظان أن سبب كفرهم هو إنكار الرسالة فحسب، لا، هذا كفر مستقل، هذا كفر إيش؟ لهذا نبه عليه الإمام محمد رحمه الله في كشف الشبهات، قال: فإنهم يقولون، إنهم قالوا إن عيسى ابن الله ونحن لا نقول ذلك. فقال الإمام رحمه الله: إن الله عز وجل قال: ما المسيح ابن مريم وأمه إلا صديقة، ما المسيح ابن مريم وأمه، إيش الآية؟ إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا الآن شيء آخر. والشيء الآخر تأمل معي: ما اتخذ الله من ولد
وما كان معه من إله. تأمل، لا هذا كفر وهذا كفر. فالذي يقول إن لله ابن كفر، الذي يقول إن مع الله إله آخر كفر. ولذلك القضية الأساسية التي خاطب الله فيها عيسى يوم القيامة، وذكر الله لنا هذه المحاورة قبل وجودها، ماذا يقول الله عز وجل لعيسى؟ قال يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. قضية الإلهية. وطبعا هذا يؤكد لنا القضية الأولى، المعبود بحق هو الرب. القضية هذه هي القضية مهمة جدا. فنحن نقول العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والمتابعة. ومن زعم أنه يعبد الله بغير التوحيد هذا مثل الذي يبني بيتا بلا أرضية. هل يمكن بناء بيت بلا أرضية؟ لو تجيبون مهندسين العالم كلهم قولوا لهم ابنوا لنا بيتا فوق الماء أو بيتا فوق الهواء، لا يستطيعون، ما يمكن، ينهد. ولذلك أركان الإسلام الخمس أول ركن وأعظم الركن كما مر معنا الشهادتان، لأنها أرضية التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله أرضية التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله يبين لك كيف تبني على هذه الأرضية، كيف تبني الأساسيات. فتأتي بالعمود الأول الصلاة، عمود الثاني الزكاة، العمود الثالث الصوم، ثم تزينها بالعمود الخامس المتضمن لهذه الأركان كلها الحج. بني الإسلام على خمس. القاعدة السابعة معرفة الله تعالى بألوهيته، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل أحد. وهذه القاعدة تحتها تفريعات كثيرة، منها أن الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف معنى الله، كيف يكون مسلم؟ لا يعرف معنى أشهد أن محمد رسول الله، لا يعرف الإسلام، فهذا لا يمكن أن يكون موحدا. من مفردات هذه القاعدة مسألة إيمان المقلد، مسألة إيمان المقلد. فأهل السنة والجماعة ساروا على طريقة السلف وقالوا بأن إيمان المقلد صحيح، وأما أهل البدع وأهل الكلام فزعموا أن إيمان المقلدين باطل، ولهذا أوجبوا على كل إنسان أن يكون إيمانه إيمانا غير تقليدي. أما أهل السنة فقالوا بأن أطفال المسلمين لو ماتوا فإنهم يكونون في الجنة، وهكذا المجنون إذا كان بين المسلمين فإنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، وهكذا لو أن إنسانا نشأ بين المسلمين ولم يناقض التوحيد وأعماله وفق أعمالهم، وإن لم يكن عنده دليل وبرهان على ما يقوم به فإن ذلك كاف. أما هم قالوا لا، هذا لا يكفي، بل لا بد عندهم من إقامة البراهين. ومن أبيات المشهورة من أخذ الدين بالتقليد لم يخلو عقله من الترديد. هذا صحيح، البيت صحيح معناه، لأن الإنسان الذي يقلد غيره يعني قد يقع ويطرأ ويأتيه الوسواس في أمور الدين، لكن الذي عنده علم هذا يثبته الله جل وعلا. ومن مفردات هذه القاعدة أيضا الرد على الرد على المرجية الذين قالوا بأن المعرفة كافية، يقول معرفة الله كافية، هذه لا تكفي، بل لا بد من معرفة الله بالألوهية، معرفة الله بألوهيته، معرفة الله بدينه، تعرف الله فتتدين له، تعرف الله فتعبده. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس المعرفة، الإيمان إقرار وعمل، إقرار وعمل. هذه الأصول، هذا الأصل السابع هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك، من ما دينك، من نبيك، وهو الذي بنى عليه الإمام محمد كتابه العظيم الأصول الثلاثة. القاعدة الثامنة: التوحيد مبناه على النفي والإثبات. القاعدة الثامنة: التوحيد مبناه على النفي والإثبات. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لماذا قلنا التوحيد مبناه على النفي والإثبات؟ لأن من ينفي فقط فهذا يدخل في الإلحاد عياذا بالله، كمن يقول لا إله، ومن يثبت فقط يقول الله الله، فهذا لم يأتي بالتوحيد، لأن النفي والإثبات ينتج عنه التوحيد. لا إله نافيا العبادة عما سوى الله عز وجل، إلا الله مثبتا العبادة لله عز وجل. فركن التوحيد النفي والإثبات، التوحيد مبناه على النفي والإثبات. وهذا القرآن في تقريره كثير جدا، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تأمل: اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فالقرآن كله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تأمل: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو حقيقة التوحيد. ومن زعم أنه يستغني بالإثبات عن النفي فإنه مصاب في عقله، فإن قول الإنسان الله 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 ليس توحيدا. المشركين ليل نهار كانوا يقولون الله الله، هذا ليس توحيدا. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ما نفعهم التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لما عمل لهم وليمة وجمعهم، قال لهم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. سمعوا قضية الكراسي استشرفوا لها، قالوا كلمة، قال كلمة، قال أبو لهب أبو جهل وأبيك عشرا، أي وشرف أبيك عندنا أو منزلة أبيك عندنا نعطيك عشر كلمات، ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. هذا في بداية الدعوة. فانفضوا من حولي وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كيف ما نعبد إلا الله؟ هم ما أنكروا أن العبادة لله، هم يثبتون العبادة لله، لكن إنكارهم أنه لا يعبد إلا الله، هذا هو الإنكار، هذا الذي أنكروه وجحدوا. هم يقولون الله معبود، واللات والعزى معبودات، الأولياء عندهم معبود. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، انفضوا من حوله وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب إيش دليلكم أن هذا لشيء عجاب؟ ها؟ قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. بس هذا الدليل، هذا ما هو دليل، هذا ليس دليل. يعني هل يكون عدم العلم عدما؟ لا، عدم العلم لا يكون نفيا للعلم. هاي ذكرني بقصة كان شايب عندي في المسجد، فمرة ذكرت حديث، قال والله عمري يا شيخ أبو صلاح عمري 70 سنة ما سمعت بهذا الحديث، وإني عاشرت الشيخ فلان وفلان 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 كلهم ماتوا، أدلي 5. قلت له زين يا أبو عبيد، الله يرحمه توفى، قلت له يا أبو عبيد أنت قرأت البخاري؟ قال ما أعرفه، وش البخاري؟ طيب هل الآن حجة هذا؟ فكون الإنسان ما سمع بشيء ليس هذا حجة. قل ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. بعدين رجعوا لأنفسهم شافوا أن هذا يعني حجة واهية، ما هي حجة، فدوروا حجة ثانية. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ إيش معنى هو؟ طيب يرد عليكم نفس السؤال، لو نزل الوحي على غيره لقلتم نفس الكلام، إيش معنى هو؟ صح ولا لا؟ ذلك شبه المشركين واهية. والله يا إخوة، لو أن شخصا قام وأراد أن يقيم دليلا على إباحة الخمر لكان عنده ما يمكن أن يتمسك به، لكان عنده ما يمكن أن يتمسك به، كما قال الله عز وجل سكرا ورزقا حسنا. شوف في تمسك، في ممسك، لكن والله وتالله وبالله لا يوجد أدنى دليل على الشرك. أبين شيء الله بينه في القرآن التوحيد، وأشد شيء انصبت العدلة على بطلانه الشرك، فكيف يمكن أن يكون هناك دليل؟ ما يمكن أن يكون هناك أدنى ملابسة أو ملامسة في قضية التوحيد والشرك، ومع ذلك هي من أشكل القضايا على البشرية، لأجل أن تدركوا أن إبليس قد وضع شباكه وشراكه فأدخل الجم الغفير في هذه الشبكة الكبيرة. هو عنده 3 أنواع من الشباك، أو 5 كما قال ابن القيم. الشبكة الأولى هي الكبيرة اللي يحطها في المحيطات، يحطها في كل البر يمشي، شبكة الشرك. إذا فلت الإنسان من هذه الشبكة، في الشبكة الثانية شوية حفرها أصغر شوي، شبكة البدعة. إذا سلمت منها شبكة الكبائر، سلمت منها صغائر، سلمت منها الأولى أو المباحات. فتأمل يا رعاك الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله علمني دعاء، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. تأمل هذا الدعاء العظيم. وعلى كل حال هذه القاعدة عظيمة جدا، التوحيد مبناه على النفي والإثبات. التاسعة، ليس بين الله وبين خلقه واسطة في العبادة. ليس بين الله وبين خلقه واسطة في العبادة. الرسل كما سيأتي معنا في قواعد الرسل، الرسل صلوات الله وسلامه عليهم واسطة في التبليغ، ليسوا واسطة، حمك الله، ليسوا واسطة في العبادة. يعني ما قال أحد الأنبياء لأحد أتباعه أنت أعبدني وأنا أقربك إلى الله، والعجب العجاب أن كثيرا ممن لبس عليهم الشيطان يقول لمريديه أنت تمسك بي وأنا أنجيك. أمسيكين أول شيء أنجي نفسك؟ ها؟ والله لو جاءت الرياح ما استطعت أن تردها، لو ما جت الأمواج ما استطعت أن تهدئها، لو دخلت إبرة في جسمك ما استطعت أن تخرجها إلا بعملية جراحية، والآن تزعم أنك تنجي هذا المسيكين من النار؟ الله أكبر. بل يقول الضالون منهم، يقول علي قسيم الجنة والنار، علي قسيم الجنة والنار. وسمعت بأذني أحدهم يقول علي واقف على الصراط، من شهد له الولاية والإمامة وتبرأ من أعدائه ولا سيما الشيخين أخذ بيده وجاوز به الصراط، ومن لم يكن كذلك يقول ألقاه في النار. صار الجنة والنار بيد من؟ علي، مو بيد رب العالمين، قسمه ما هو عند الله. سبحان الله العظيم، الله في القرآن يقول لمن الملك اليوم، من يجيب؟ لا أحد يجيب. يقول بعض المفسرين لا يدرى كم المدة بين السؤال وبين الجواب، ورب العزة والجلال يقول لمن الملك اليوم، لا أحد يستطيع أن يجيب، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. يعني يتعجب الإنسان. وسمعت خطيبا يخطب الجمعة قبحه الله يقول إن غلام دستقير، هذا أحد الأولياء الذين زعموا أنه يأخذ بيد مريديه، أنه مات أحد مريديه، قصة طويلة خرافية، إلى أن أوصلها إلى درجة أن قال لمنكر ونكير اذهب إلى الله وقل له هذا لا يعرفك ولا يعرف دينك ولا يعرف نبيك، يعرفني أنا وأنا أنجي. يقول هذه طبعا محاورة طويلة، خطبة جمعة، إيش تتوقعون؟ خطبة جمعة كلها عن قصة خرافية في القبر. في الأخير فقال للملكين منكر ونكير قولا لله إما أن تخلص هذا من عذاب القبر لأن ما يعرفك ولا يعرف نبيك ولا يعرف دينك، وإلا جعلت نارك جنة وجنتك نارا. ثم ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد، الله أكبر، جعل الله لأوليائه ما يشاءون. يا القبيح يا الأفاك، كيف تقول هذا الكلام على منبر خطبة الجمعة وتدعي الإسلام؟ والله أبو جهل وأبو لهب ما يقول هذا الكلام، هذا باسم الإسلام، باسم الإسلام يا إخوان. وجبة، وإن الحمد لله، وآية وأحاديث، وقال الولي الفلاني. يقولون لا بد من الواسطة، نشأة الواسطة نشأت من شبهة التشبيه. يقول ألست إذا ذهبت إلى الملك تحتاج واسطة؟ تذهب إلى الأمير تحتاج واسطة؟ تذهب إلى الرئيس تحتاج واسطة؟ كيف تذهب إلى الله وأنت بدون واسطة وأنت نجس؟ قل لا، الموحد ليس بنجس، أنت النجس. نعم صدقت، أنت ما يمكن تصل إلى الله، والله لو عبدت الله ليل نهار وأنت على شركك ما تصل إلى الله، لا يصل إلى الله إلا الموحد بالتوحيد. إليه يصعد الكلم الطيب، ها إيش اللي يرفعه؟ والعمل الصالح يرفع. قال بعض المفسرين والعمل الصالح التوحيد. فينبغي الإنسان أن يدرك أنه ليس بين الله وبين خلقه واسطة في العبادة. تستغفر الله مباشرة، ما هو تذهب إلى الببوات، تستغفر الله مباشرة، تستر على نفسك، تطلب منه جل وعلا، تسجد له، تركع له، تخشى منه، ترجوه، إلى آخر ذلك.
أما الشبهات ما ننتهي منها، نحن لا يمكن أن ننتهي من الشبهات. بس قل لهم كلام واحد، قل لهم الآن أنت تطلب من رسول الله أن يغفر، أن يستغفر لك من الله، هكذا يقولون. قل له طيب، تطلب من رسول الله أن يطلب من الله أن يغفر لك، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعك؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعك ويراك، فلماذا الصحابة لم يأتوا إليه، لم يشتكوا عنده فيما جرى بينهم؟ على الأقل لماذا لم تأتي زوجته الصديقة إليه؟ لماذا لم يأتي فاطمة، لم تأتي فاطمة بعدما خالفها أبو بكر في قضية الإرث وقال لها، قال رسول الله إنا لا نورث ما تركناه صدق، وهي لم سمعت، لم تسمع، لماذا لم تأتي للقبر وتقول يا أبتي أنت قلت هذا ولا ما قلت؟ بس كل الكلام كلامهم ما ينتهي. لذلك قلنا أحسن طريقة في الاستدلال فهم السلف بس، وإلا شبهاتهم. اليهود والنصارى ضلوا وعندهم التوراة والإنجيل، وليس عندهم، عندهم التوراة والإنجيل وظلوا، يعني ما هم معناه أنهم لا، الإنسان يضل وعنده علم. الله في القرآن ذكر أضله الله على علم، على علم ليس على جهل. نسأل الله السلامة والعافية. شيخنا نستأذنك بكرة نكمل الدرس، هو اليوم آخر يوم، بس احنا بكرة نبغى نجي من العصر إلى المغرب، ما ايش قلتوا؟ ها؟ استأذنكم؟ المشكلة أنا عندي محاضرة الساعة 5، على ما أروح إلى دبي أخذ ثلث ساعة، فنتوقف على القاعدة العاشرة. القاعدة العاشرة: العلم وحده لا يكفي حتى يكون معه العمل والإقرار وفق كلمة التوحيد. العلم وحده لا يكفي حتى يكون معه العمل والإقرار وفق كلمة التوحيد. يعني أبو جهل أما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حق في لا إله إلا الله؟ طيب لماذا إذن علمه لم ينفعه؟ لأنه لم يعمل وفق ذلك. أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عنده علم ولا لا؟ نفعته؟ ما نفعه هذا العلم. قيصر ماذا قال؟ ها؟ قال: لغسلت عن قدميه لو كنت في صحيح البخاري، لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. نفعه ذلك؟ ما نفعه ذلك. إذن لابد أن ندرك أن العلم وحده لا يكفي حتى يكون معه العمل والإقرار. اللي بيجي بكرة يرفع إيده بس، خلاص. إذن غدا إن شاء الله نأتي ونسرد القواعد سردا، الظاهر ما يمدينا نشرح إلى المغرب. لا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.